نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسرني ويسعدني أن ألتقي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال، بعث به الأخ السائل، يقول: نذر أن يذبح كبشا إذا رزقه الله بمولود ذكر، ثم رزقه الله ولدا وعجز عن الوفاء بنذره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: يجب عليك يا أخي الوفاء بهذا النذر لأنه طاعة، يجب عليك الوفاء بهذا النذر لأنه نذر طاعة. ولا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات، وقد مدح الله تعالى الموفين فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر المسلم نذرا لا يطيقه ولا يحتمله، أو نذر نذرا يطيقه لكنه عجز عن الوفاء به عجزا كليا، ففي هذه الحال يسقط عنه الوفاء بذلك النذر وتلزمه كفارة اليمين، لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما كما حكاه أبو داود. ويقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: من نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه السائلة أم عامر من مكة المكرمة تقول: أنا مغسلة أموات وعملي يوم بعد يوم، تقول: أريد الصيام في يوم العمل وأفطر في يوم الإجازة، هل هذا جائز؟
الجواب يا أختي السائلة: أولا جزاك الله خيرا على ما تقومين به من الأعمال الطيبة، ونقول لك في هذا: لا بأس أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما إذا وجد من نفسه القوة والقدرة على ذلك، بل إن ذلك أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله تعالى، وهو صيام داود. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من الشهر 3 أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال له: لا أفضل من ذلك. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، قال: يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقا. وقد بيّن البناوي في فيض القدير الحكمة من هذا الصوم بقوله: فهو أفضل من صوم الدهر، لأنه أشق على النفس بمصادفة مألوفها يوما ومفارقته يوما آخر، والله أعلم، وبالله التوفيق.
نعم. السائل محمد من الرياض يقول: ما حكم رفع الصوت بالقراءة والذكر في المسجد؟
الجواب يا أخي السائل أن مثل رفع الصوت في المساجد يحدث كثيرا ويشوش على المصلين وعلى القراء، فنقول ينبغي لمن يقرأ ألا يجهر، بل يجب أن يخفض صوته حال قراءته في المسجد حتى لا يتأذى به من حوله من المصلين والقارئين، وإذا كان عنده جماعة محدودة يرضون بذلك ويحبون الاستماع إلى صوت واحد منهم فلا بأس، أما إذا كان في المسجد من يصلي ومن يقرأ فلا ينبغي له أن يرفع صوته، لأن في ذلك تشويشا على المصلين والقارئين، والإنسان إنما جاء للمسجد من أجل أن يؤدي عبادة من غير تشويش عليه، فينبغي للمسلمين أن يراعوا ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول: هل يجوز تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟
الجواب: أولا، العقيقة سنة مؤكدة، عن الذكر شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الأنثى شاه واحدة، وتذبح اليوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن، والخلاصة لا مانع من تأخير العقيقة عن وقتها إذا كان هناك ما يقتضي التأخير من عذر أو تحصيل مصلحة أكمل، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا يقول: هل الزيادة أو النقصان في الصلاة بحرف أو كلمة يوجب سجود السهو؟
الجواب يا أخي السائل: نقول إذا أسقط المصلي في غير الفاتحة فلا يلزمه السجود، إذا أسقط في غير الفاتحة فلا يلزمه السجود، ولا يؤثر ذلك في صحة صلاته والحمد لله، لأن القراءة الزائدة على الفاتحة ليست من الأركان. أما إذا أسقط من الفاتحة فلا بد أن يأتي بها كاملة، ولو تجاوزه من دون تصحيح تبطل الركعة، ولو تجاوزه من دون تصحيح تبطل الركعة وتلزمه إعادتها. أما إذا نبه وأتى بها في الحال فلا بأس، والحمد لله، وبالله التوفيق.
الحمد لله. هذه هي السائلة أم سليمان من تبوك، تقول: ما حكم اجتماع الناس عند أهل الميت لتعزيتهم؟
الجواب يا أختي السائلة: إذا كان القصد من الجلوس التعزية والتأليف فلا مانع، بل هي سنة، وقد أفتى بذلك بعض العلماء منهم الشيخ بن باز رحمه الله، حيث قال لما سئل: لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإذا كان الغرض من الحضور مع التعزية شيئا آخر فذلك غير مشروع، وأفتى بعض العلماء بعدم الجواز مطلقا، ولعل ما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله هو الأولى لرفع المشقة عن الناس، لأن بعض الناس عندهم أقرباء كثر، فإذا راح المعزون إلى كل واحد في بيته صعب عليهم ذلك وشق، فمن الأنسب والأحسن أن يجتمعوا في مكان واحد ليسلم عليهم ويعزون في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. هنا سائل يسأل عن موضوع التوبة، كيف تكون وكيف هي شروطها؟
الجواب يا أخي السائل، هذه التوبة وما أدراك ما التوبة، إنه باب فتحه الله سبحانه وتعالى لعباده ليتوبوا مما يقترفون من آثام. فالتوبة يا أخي هي الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعاود الإنسان ما اقترفه، فهي الرجوع إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا والبعد عما يكرهه ويغضبه وكل ما يؤدي إلى معصيته، وهي اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وهي الهداية الواقعة من اليأس والغنوط. فأول خطوات التوبة هي الندم، ثم عقد العزم على عدم العودة إلى المعصية، ثم النية الخالصة، ثم الاستعانة بالله على الصدق في التوبة، ثم رد المظالم إلى أهلها والمداومة على الصلوات والحضور بالمسجد جماعة. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن هنا نلخص أن للتوبة أركانا هي: الركن الأول البعد والإقلاع عن الذنب فورا، والركن الثاني الندم والحسرة على ما ارتكب من الذنوب، والركن الثالث العزم على عدم الرجوع إليها مرة أخرى، والركن الرابع إذا كان الذنب يتعلق بأحد من حقوق الناس فلا بد أن تعمل جاهدا على رد الحقوق لأصحابها أو طلب البراءة منهم. ولنذكر جميعا قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله. والتوبة أيها الإخوة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، وسبب لمحبة الله تعالى، وسبب لدخول الجنة والنجاة من النار، وسبب لمزيد من النعم وسعة الرزق، وسبب لنزول البركات من السماء، وسبب لتكفير السيئات وتبديلها بالحسنات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين والمستغفرين حقا، المنيبين صدقا، كما أسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا أجمعين، إنه هو التواب الرحيم.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في موضوع النكاح، هذه السائلة تسأل تقول: إذا تم تطليق المرأة التي لم يدخل بها طلقة واحدة، فهل له أن يراجعها وهل هناك شروط؟
الجواب يا أختي السائلة: من طلق امرأته التي عقد عليها لكن لم يدخل بها فإنها تبين منه بطلقة واحدة، ولا يمكن أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، لأنها لا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وبالله التوفيق.
هنا السائل يقول في سؤاله: ما حكم قراءة الدعاء من الورقة في أوقات الإجابة؟
الجواب: لا حرج أن يقرأ الإنسان الأدعية من الورقة، سواء في صلاة الجنازة أو غيرها أو في خارج الصلاة، إلا أن الأفضل أن يقرأ بظهر الغيب، فإن ذلك أقرب إلى الخشوع، كما أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قال: لا مانع أن يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ، وذلك في الأوقات التي يحب أن يدعو فيها مثل آخر الليل وبعض الأوقات الأخرى. أما في الصلاة فالأولى أن يكون على عن ظهر قلب، فإنه أقرب إلى الخشوع. وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول: والدتي مصابة بمرض السرطان وعندها ألم في الأرجل لا تستطيع الوقوف طويلا ولا السجود على الأرض، هل يجوز لها السجود على طاولة كرسي الصلاة؟ يقول بمعنى أن تضع الجبين على طاولة الكرسي.
الجواب يا أخي السائل: أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على والدتك بالشفاء العاجل،
اللهم
وأن يثيبك على رعايتها وعلى ما تقوم به لها من خدمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والمؤمن وابتلى. وأقول في الجواب: يتضح الجواب من الحديث الآتي عن ابن عمر قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه ويصلي على عود، فوضع جبهته على العود فأومى إليه فطرح العود وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك يعني الوسادة، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأوم إيمان واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وروى البيهقي وغيره بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، فقال صلى الله عليه وسلم: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود لهما عاجلا، الإيماء بالسجود أخفض من الركوع، أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومئ للركوع من قيام ويومئ للسجود من قعود. وعلى هذا من لم يستطع السجود على الأرض فإنه يسقط عنه ولا يشرع له اتخاذ طاولة ونحوها حتى يسجد عليها. وبالله التوفيق والسداد.
نعم بارك الله في علمكم يا شيخ. هذا السائل يقول: مقيم في المملكة وأعمل سائقا لشاحنة يقطع في اليوم مسافة بمقدار 700 كيلومتر، يسأل عن جواز القصر والجمع.
الجواب يا أخي السائل: قصر الصلاة متعلق بالسفر، فما دام الإنسان مسافرا فإنه يشرع له قصر الصلاة وجمعها. وعلى هذا فيجوز لسائق الشاحنة هذا أن يترخص كما قلنا برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها، والمسح الخفين 3 أيام بلياليها، وكذلك بالفطر في رمضان وغيرها من رخص السفر. أما إذا عاد إلى مقر إقامته أو أقام أكثر من 4 أيام فيجب عليه الإتمام في الصلاة وعدم القصر، وهكذا بقية رخص السفر. وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول بأن أباه يمنعه من الذهاب للمسجد لوحده بحجة أني أسرح كثيرا، ففي هذه الحالة ماذا يجب عليه؟
الجواب: إن كنت يا بني بعقلك وحواسك والطريق آمن إلى المسجد فيجب عليك وعلى غيرك من الرجال كأبيك إجابة المؤذن، وتجب الصلاة في المسجد جماعة مع المسلمين، لأن المساجد ما بنيت إلا لهذا. وللأدلة الكثيرة الواردة بالأمر بالصلاة جماعة في المسجد، ولا يجوز لأحد من الوالد أو غيره أن يمنع ولده من الصلاة جماعة في المسجد إلا لعذر شرعي كالخوف من عدو أو نقص في الولد يخشى معه ضياعه أو حدوث ضرر عليه. ومن الأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجماعة في المسجد على كل قادر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما روي أن صحابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحيهلا. رواه أبو داود بإسناد حسن، ومعنى حيهلا تعال، وغير ذلك من الأحاديث الموجودة في دواوين السنة. وفقنا الله إياك يا بني، ولعل أباك يسمح لك بالصلاة في المسجد، ويحمد الله على أن ابنه متعلق بالمسجد، فهذه ميزة طيبة، إلا إذا خاف عليه فينبغي أن يخرج معه هو أو أن يخرج معه أخوه إذا كان أبوه غائبا. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل يسأل عن السنة الراتبة لصلاة الظهر، أحيانا يصليها مثنى مثنى وأحيانا يجمعها، يصلي الأربع ركعات جميعا بتسليم واحد.
الجواب يا أخي السائل وفقني الله وإياك، الأصل أن تصلى النافلة ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، رواه البخاري، وهذا خاص بصلاة الليل، فدل على أن صلاة النهار ليس كصلاة الليل. وعليه فإنه يجوز أن تصلى النافلة التي قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن، وقال إنها تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي بمعناه. قال ابن قدام والصحيح إنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، فعل ذلك ابن عمر، وكان إسحاق يقول صلاة النهار أختار أربعة. وسئل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا، هل تجوز صلاة الأربع قبل الظهر ولو لم أنوي إلا بعد الدخول في الصلاة؟ وأيهما أفضل، التشهد بينهما كالظهر أم الوصل بدون تشهد؟ فما تعليقكم على ذلك؟ فأجاب رحمه الله يصلي كل ركعتين على حدة ثم يسلم منهما، وإن صلاها أربعا جميعا فلا حرج لإطلاق بعض الأحاديث الواردة في ذلك. وساق رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة بإسناد جيد. فهذا الحديث كما يقول الشيخ يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى إلا ما خصه الدليل. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ بارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء في برنامجكم اليومي نورنا للدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا أتقدم بالشكر لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. إلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.